الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين،
اللهم صل،
سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. رأي عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا.
هذا الباب جمع فيه الإمام مسلم أحاديث في مسائل مختلفة، أولها في إثبات أن الله سبحانه وتعالى قد آيس إبليس وجنده أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى في الجزيرة العربية، وأن الناس في الجزيرة العربية بفضل الله ورحمته يعبدون الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الأمر الغالب. وإن وقع شيء من المخالفات وصرف شيء من العبادات فتستدرك وينبه الناس لها وتصحح أحوالهم ويظهر لهم ما هو حق ويرشدون إلى طاعة الله وإلى عبادته. لكن الشيطان سلط عليهم، يعني على الناس، بالتحريش فيما بينهم بحيث تكثر الخصومة والنزاعات وتظهر المشكلات في معاملات الناس وصدقهم، والإصلاح فيما بينهم خصوصا فيما يتعلق بأحوال الأسر وأحوال النساء والرجال، ويفشو فيهم الاختلاف إلى أن يبلغ مراحل التفرق والطلاق، وهو الذي يسر به الشيطان ويرى أن من استطاع من أتباعه أن يحدث هذه الأحداث وأن يعمق الخلاف فيما بين الأفراد والأهل والأصدقاء، فيكون ناجحا في المهام التي وكلت به، وكلها من الضلال وكلها من مخالفة الشيطان وكلها من اتباع إبليس فيما يحدثه في بني آدم وخاصة في أبناء المسلمين. كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه ما من إنسان إلا ومعه قرين من الشياطين يحرص على أن يفسد عليه عبادته ويفسد عليه تعامله ويكسله في أداء واجباته ويحول بينه وبين فعل الخيرات، لكن الله سبحانه وتعالى يمد أتباعه وعباده الصالحين بما يحملهم على الطاعة وبما يدفعهم إلى العبادة وبما يرد على إبليس كيده وعلى القرين مكيدته، وبهذا يتخلص العبد الصالح من تبعات القرين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرين لا يسلم منه أحد، وسألته أم المؤمنين رضي الله عنها هل معه هو قرين، فأجاب بأن معه قرين، لكن الله سبحانه وتعالى مكنه من هذا القرين فأسلم من كيده ونجا من تدبيره وجعله يسير وفق رغبته صلى الله عليه وسلم. وجاءت العبارة بأن الله سبحانه وتعالى مكنه منه، قال فأسلم، أي فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كيد الشيطان. وفي بعض الروايات فأسلم، أي فإن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم حتى إن هذا الشيطان دخل في الإسلام، وما دام قد أسلم فهو إذن فيه نجاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن جعل هذا القرين مسلما. وفي بعض الروايات فأسلم، أو في رواية فاستسلم، أي أنه وإن لم يدخل في الإسلام لكنه خضع لأوامره صلى الله عليه وسلم ولرغباته عليه الصلاة والسلام، فلا يأمره إلا بخير. هذا ما جاء في هذا الباب من جمل ومن مسائل ومن فوائد ساق لها الإمام مسلم مجموعة من الأحاديث تؤكد هذه المعاني. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب،
يعني المؤمنون،
اللهم اجعلنا منهم، ولكن في التحريش بينهم
على الصلاة. نعم.
ولكن في التحريش بينهم،
يعني هذا الذي أذن له فعاث في ذلك فسادا.
قال: هذا الحديث من معجزات النبوة، وقد سبق بيان جزيرة العرب ومعناه أيسى أن يعبده أهل جزيرة العرب، ولكنه سعى في التحريش بينهم،
يعني ولكنه تمكن وأذن له أن يقوم بهذه المسائل يعكر فيها على أهل جزيرة العرب صفوهم. نعم.
ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها، قوله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على البحر يبعث سراياه،
يعني على الماء. نعم. يبعث سراياه أتباعه ومن يعمل بجانبه ويسير بإرشاداته من الشياطين. نعم.
فيفتنون الناس،
أي فيؤذون الناس بالفتنة، يعرضونهم لجوانب الفتن المختلفة، فتنة الغفلة وفتنة المعصية وفتنة التقصير في العمل وغير ذلك.
العرش هو سرير الملك،
يعني المراد به سريره وعرشه الذي ينطلق منه ويتوجه منه لإضلال المسلمين.
ومعناه أن مركزه البحر، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض. قوله: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت،
يعني عندما يستدعي أتباعه ويسألهم ماذا فعلوا، وكل يخبره بما قام به من أعمال يفتن بها الناس، فيستخفها ويستقلها ولا يرى المهم منها إلا من جاء وأخبر بأنه استطاع أن يفرق بين الرجل وامرأته بأن يذكي الخصومة بينهم حتى يفترقا ويتطلقان. نعم.
هو بكسر النون وإسكان العين وهي نعمة الموضوعة للمدح.
نعم، يعني استحسن ما فعله
فيمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها
ويتفرق بين المرء وزوجه.
قوله فيلتزمه أي يضمه إلى نفسه ويعانقه،
أي يعني زيادة في الترحيب وزيادة في الإعجاب، يضمه إلى نفسه ويلتزمه لما فعل وما صنع. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك،
يعني وأنت أيضا. نعم.
قال وإيايا،
أي أقر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعني أرسل معه قرينا من الجن يلازمه، لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم أن أرضخ هذا القرين بحيث أصبح تابعا وأصبح يلتزم بما يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير.
فظاهر هذه الرواية أن هذا القرين دخل في الإسلام.
قال فأسلم، فأسلم برفع الميم وفتحها،
يعني الرواية جاءت بصيغتين، بصيغة الرفع رفع الفعل فعل المضارع أسلم، فأسلم يعني فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كيده. وهذه لا يظهر فيها أنه دخل في الإسلام. وأما على رواية النصب فأسلم يعني أنه دخل في دين الإسلام.
وهما روايتان مشهورتان، فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره،
هذا بمعنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شره، فأسلم أي من شره. نعم.
معناه أسلم أنا من شره وفتنته. ومن فتح قال إن القرين،
يعني أسلم أي إن القرين أسلم أي دخل في الإسلام.
ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا، لا يأمرني إلا بخير. واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي رحمه الله الصحيح المختار الرفع،
يعني أن النبي هو الذي يسلم من كيده.
ورجح القاضي عياض رحمه الله الفتح وهو المختار،
يعني أن النبي أن القرين هو الذي أسلم. نعم.
وهو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير. واختلفوا على رواية الفتح، قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد،
وهذا معنى آخر على رواية الفتح أي استسلم وانقاد، وإن لم يدخل في الإسلام لكنه
استسلم
التزم بأمري وبتكليف وبما يكلفه به النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم، وقيل معناه صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظاهر. قال القاضي عياض رحمه الله: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في
ذلك ما حاول الشيطان أن يعني أن يغرر به فلا يستطيع، لأن الله عصمه ولأن الله عاصمه، ولذلك ما كان منه في مسألة الاقتران والمتابعة إلا أن يخضع ويرضخ لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه،
فلا يمكن أن ينفذ بشيء من روايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان. نعم. قوله: حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط، هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان الياء، واسمه يزيد بن عبد الله بن قصيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبد التابعي، واسم أبي صخر هذا حميد بن زياد. حميد بن زياد الخراط المدني، سكن مصر، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك؟ قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمة.
ولكن يعني أن المسلمين والمؤمنين وأهل الجنة لا يدخلون الجنة بأعمالهم، لأن مهما عملوا من عمل فهو قاصر عن دخولهم الجنة، وإنما يمن الله عليهم بدخولها فيدخلوها، إلا أنه سبحانه وتعالى يقسمها ويوزعها وينزلهم درجاتهم بأسباب أو بسبب أعمالهم. فالعمل ينفع في إنزال الدرجة وتخصيصها وتحديدها، وأما مبدأ دخول الجنة فهو بفضل من الله تعالى. نعم.
إلا أن يتغمدني الله برحمة، ولكن سددوا. قال: وحدثنيه يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد، غير أنه قال: برحمة منه وفضل، ولم يذكر ولكن سددوا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة.
نعم.
قال: وحدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. وقال ابن عون: بيده هكذا، وأشار على رأسه: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة.
ففضل الله ورحمته وامتنانه هو الذي يدخل الناس الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى كتب في الأزل قبل أن يخلق المخلوقات أنه استخرج من ذرية آدم قبض قبضة وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقد حكم بدخولهم الجنة، لكن يسر لهم من الأسباب التي حملتهم على الدخول إلى الجنة، وأولها الإيمان والنطق بالشهادتين، أو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما الأعمال التي كلفوا بها وآمنوا وأطاعوا فإنها من أسباب توزيعهم ومن أسباب إنزالهم منازلهم في الجنة. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله منه برحمة.
نعم.
قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وهذا حديث شاهد لحديث أبي هريرة حيث أخرجه ورواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات السابقة كانت عن أبي هريرة حيث تابع عدد من التابعين بعضهم بعضا وأخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي عليه مدار الحديث. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش بالإسنادين جميعا كرواية ابن نمير.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد وأبشروا.
نعم. قال سددوا وقاربوا وأبشروا ثم بين لهم أن دخولهم الجنة هو بفضل من الله تعالى وبمنة منه سبحانه وتعالى وأن أعمالهم لا تدخلهم الجنة.
قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين أن الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله.
نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا موسى بن عقبة حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة.
وهذا أيضا شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما روى به أبو هريرة. نعم.
قال: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
وإن قل. نعم.
قال: وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد، ولم يذكر وأبشروا. ماذا نشأ؟
نعم.
ثم قال:
تفضل
ارفع صوتك
شيخ حفظك الله.
جزاك الله.
مر بنا هذا الحديث وبين ما بينت على هذا ان العمل ان الانسان لا يدخل الجنه الا برحمه الله. قال: هذا بالمقدر ان يوفق الله عز وجل العبد للعمل الصالح، ويكون هذا العمل الصالح هو سبب دخوله الجنه.
هو سبب
يتخيل للإنسان العمل الصالح لا يفيد،
هو سبب نزوله منازله في الجنة، وإلا فأصل دخول الجنة هو بفضل من الله تعالى، والعمل لا يبلغه ذلك. نعم.
حسن. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى،
حيث قال الله جل وعلا: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. فهو الذي قضى لهم بالجنة قبل أن يخلقهم وقبل أن يعملوا، ثم يسر لهم العمل من أجل أن ينزلهم منازلهم في الجنة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. وفي رواية: برحمة منه وفضل. وفي رواية: بمغفرة ورحمة. وفي رواية: إلا أن يتداركني الله منه برحمة. قال: اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا تحريم ولا غيرهما من
يعني
أنواع التكاليف،
أن التكاليف لا تثبت بالعقل. لا يقول الإنسان أن هذا العقل يدل عليه، وإنما تثبت بالشرع بأمر من الله. فالله هو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وليس للعقل في ذلك معنى وليس للعقل في ذلك مدخل. نعم. هذه القاعدة قاعدة أهل السنة والجماعة بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل الكلام من أن التكاليف تثبت بالعقل.
المعتزلة.
وجل،
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، ومقاييسه والتكاليف هي من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرع،
يعني بأوامر الله ونواهيه
ومذهب أهل السنة
وبالوحي. نعم.
ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى الله، بل العالم ملكه،
والعالم ملكه
ملكه، والدنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيهما ما يشاء، فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب المنافقين ويدخلهم في النار عدلا منه
بعدله سبحانه وتعالى. نعم.
ويخلدهم في النار عدلا منه. وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب الأعمال،
يعني يقولون يجب على الله أن يعطي يجب على الله أن يثيب المحسن، ويجب على الله أن يعذب المسيء، ونسوا أن الله يغفر للمسيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي المحسن لكنه يعطيه بعدله جل وعلا إن شاء، وإن شاء لا يعطيه شيء، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا بفضل بعدله سبحانه وتعالى.
ويوجبون الأصلح ويمنعون خلاف هذا في خط طويل لهم،
هذا في مبادئهم التي عملوها.
نعم.
والتي حاولوا أن يلزموا الناس بها، وهي مبادئهم المشهورة التوحيد والعدل والأصلح والصلاح وما إلى ذلك من مقالات قالوها وكتبوها ونشروها، ولكنها كلها خلاف ما جاء به الشرع.
ويمنعون خلاف هذا في خط طويل لهم تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع، وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته. وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون،
أي بسبب العمل الذي قدره الله سبحانه وتعالى لكم،
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، يدخل بها الجنة
أي بسببها،
فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال،
والتوفيق من أعمال يعني مما قدره الله وقضاه،
والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وهي من الرحمة، والله أعلم. ومعنى يتغمدني برحمته يلبسنيها،
يعني يشملني برحمته ويلبسنيها ويغطيني بها ويحيطني بها، كما يحاط الغمد أو السيف يحاط بالغمد. نعم،
يلبسنيها ويغمدني بها، ومنه أغمدت السيف وغمدته إذا جعلته في غمده وسترته به. ومعنى سدد وقارب، اطلبوا السداد واعملوا به، وإن عجزتم عنه فقاربوه أي اقربوا منه. والسداد الصواب، وهو بين الإفراط والتفريط، فلا تغلو ولا تقصروا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.